الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. من الصفات التي أثبتت لله تبارك وتعالى صفة السمع والبصر، وقد يطلق على هاتين الصفتين صفة الإدراك، فيقال من صفاته تبارك وتعالى الإدراك، ومن أسمائه أنه مدرك، ويقصد من ذلك اتصافه تبارك وتعالى بالسمع والبصر. ولعل الواجب في إطلاق الإدراك على هاتين الصفتين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إلا أن في صفة الإدراك اصطلاح آخر غير اصطلاح السمع والبصر، وهو إحاطة الله تبارك وتعالى بالموجودات، سواء كانت تلك الموجودات من سنخ المسموعات أو المبصرات أو المشمومات أو الملموسات، أو كانت من سنخ آخر كالجواهر، سواء كانت مجردة أو كانت مادية. والإدراك بهذا المعنى، بمعنى الإحاطة، لا ينبغي الكلام في كونه صفة فعلية لله تبارك وتعالى، لأن إحاطة الذات المقدسة بما سواها فرع وجود ما سواها. وأما الإدراك بالإصطلاح الأول بمعنى السمع والبصر، فقد وقع فيه كلام مشهور الإمامية على أن السمع والبصر من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية عليكم السلام، وخالف في ذلك بعض المتأخرين، فذهب إلى أن السميع والبصير من الصفات الحادثة لله تبارك وتعالى، فإن معنى السامع أنه يحيط بالمسموعات المتحققة، ومعنى البصر اتصافه ومعنى اتصافه بالبصر أنه يحيط بالمبصرات. وهذا ضرب ونحو من أنحاء إحاطته تبارك وتعالى الفعلية بالموجودات. فالإدراك بالإصطلاح الأول السمع والبصر وقع فيه كلامون: هل هو ذاتيا أو هو من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية؟ وأما الإدراك بالإصطلاح الثاني بمعنى الإحاطة، لا ينبغي الكلام في كونه من صفاته تبارك وتعالى الفعلية، لأن إحاطته كما قلنا بغيره فرع تحقق الغير. ما الدليل على اتصافه تبارك وتعالى بالسمع والبصر؟ يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: عندنا دليلان. الأول أن آيات القرآن الكريم الروايات الصادرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه قد تواتر الناقل في اتصافه تبارك وتعالى بالسمع والبصر. والدليل الثاني الإجماع، يوجد إجماع، جميع الفرق الإسلامية متفقة على أن الله تبارك وتعالى سميع بصير. نعم، وقع الخلاف بينهم في حقيقة السمع والبصر. الإمامية أرجع السمع والبصر إلى العين، فقالوا معنى أنه سميع بصير أنه مدرك للمسموعات، مدرك للمبصرات. وبهذا يتنقح عندنا دليل ثالث على السمع والبصر وراء الروايات والإجماع، وهو الأدلة العقلية المتقدمة التي أثبتنا بها علم الله تبارك وتعالى بجميع ما سواه. الأشاعرة ذهبوا إلى ثبوت علم زائد على الذات، الأشاعرة ذهبوا إلى ثبوت صفتين زائدتين على العلم، كما أنهما زائدتان عن الذات، لأنهم اعتقدوا بوجود صفات اسموها زائدة عن الذات قديمة، فألزموا بموجب إثبات هذه الصفات بتعدد القدماء، أنهم قالوا في القدماء الثمانية من ضمن تلك الصفات التي أثبتوها وقالوا أنها زائدة على الذات صفة السمع والبصر. خب، هذا فيما يرتبط بمعنى هاتين الصفتين والدليل عليهم.
زين شيخنا، كيف يعني يقابل الطرف المقابل إذا كان الدليل هو النقل والإجماع؟
نحن الآن ذكرنا
إلا إذا كان على رأي الإمامية اللي تفضلت بأن السمع والبصر أثر من أثر العلم، أثرين من أثر العلم يعني بالنتيجة.
يعني من تقصد بالطرف الآخر؟
أكيد الملحد يعني.
كيف يمكن إثبات علم الله تبارك وتعالى بالأسماء والمبصرات؟ نعم، بالنسبة للملحد إما أن تثبت له حجية الناقل والإجماع الكاشف عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، أو تقيم له دليل عقلي على أنه هنالك واجب والواجب يستحيل أن ينفك عنه كمال، ومن الكمالات أنه سميع
بصير،
وتفسر السامع والبصر بعلمه تبارك وتعالى بالمسموعات والمبصرات، لأن هذا هو الكمال الذي ينبغي أن يثبت للذات ولا تنفك الذات عنه. أما السميع البصير بمعنى آخر لا يرجع إلى كمالات الوجود، لا يمكن إثباته بالدليل العقلي. نعم، إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الإدراك بمعنى الإحاطة، وسمعه وبصره بمعنى أنه محيط تبارك وتعالى بالأصوات وبالمبصرات، بهذا المعنى يمكن أيضا أن نقيم دليلا عقلي، وهو أن الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، إذ لو لم يكن محيطا بكل شيء لكان محدودا، والمحدود يلازم الإمكان كما تقدم سابقا. فيمكن إقامة برهان عقلي إذا أرجع إلى العين، يمكن إقامة برهان عقلي إذا أرجع إلى الإحاطة، إذا جعل صفة فعلية ويترتب عليه إثبات علم الله تبارك وتعالى بالأصوات والمبصرات بعد حدوثها فقط. أما علمه تبارك وتعالى بها قبل حدوثها فهذا يرجع إلى إثبات أن الله تبارك وتعالى عالم، ويمكن أن يقام عليه دليل عقلي بنفس تلك الأدلة، الأدلة التي دلت على ثبوت العلم تكون نافعة. ولو أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة السمع والبصر وقلنا بزيادتهما عن الذات كما يقول الأشاعرة، ينسد باب الاستدلال العقلي. العقل لا يثبت لله تبارك وتعالى صفة زائدة، بل بالعكس الدليل العقلي يثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال على نحو العلمي لا على نحو الزيادة. خب، هذا فيما يرتبط بأصل إثبات السمع والبصر. المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن أثبت أن لله تبارك وتعالى صفة السمع وصفة البصر، وبين أن المراد من سمعه وبصره علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، قال: وعقيدتنا في علمه تبارك وتعالى بالمسموعات والمبصرات أنه لا على نحو الآلة، الباري تبارك وتعالى ليس يسمع من خلال آلة أو يرى من خلال جارحة كما يعتقد المجسمة الذين أثبتوا صفة السمع والبصر، ولكن قالوا لله تبارك وتعالى أذن ومن أذنه يسمع، وقالوا لله تبارك وتعالى وراء الأذن فم ومن فمه يتكلم ومن فمه يتكلم له عين، عفوا الكلام يأتي إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى عين من عينه يبصر خالص. قال والنقل دال على اتصافه بالإدراك. لاحظ الخاجة عبر عن السمع والبصر بالإدراك، والعقل على استحالة الآلات. إذن عندنا دعوة، الدعوة الأولى أصل الاتصاف، الدعوة الثانية أن الله تبارك وتعالى يتصف بهاتين الصفتين لا على نحو الآلة، إذ لو كان يتصف بها على نحو الآلة لكان مفتقرا إلى تلك الآلات وكان مركبا، والافتقار والتركب مستحيل على الواجب. أقول اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معناه، فالذي ذهب إليه أبو الحسين من المعتزلة أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وأثبت الأشعرية وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم، قالوا عندنا صفة وراء العلم تختلف عن القدرة، تختلف عن الإرادة، عن سائر الصفات، هي صفة الإدراك أي صفة السمع والبصر. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكونان بآلات جسمانية، وكذا غيرهما من الإدراكات كالشم واللمس، وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى بالعقل. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين، وإما إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى، كما يقول من يذهب إلى أن صفة السمع والبصر صفة حادثة من الإمامية، فإنه يقول صفة السمع والبصر ليست من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وإنما مرجعها إلى أن الله تبارك وتعالى خلق مسموعات وهي حاضرة عنده ويعلم بها بالعلم الحضوري، وخلق مبصرات وهي حاضرة عنده بالعلم الحضوري. فنحن لا نثبت صفة لله تبارك وتعالى في ذاته تحتاج إلى آلة. واضح؟ هنا سؤال يوجد، إذا كان مشهور الإمامية يقول بأن الله تبارك وتعالى سميع بصير ويرجع السامع والبصر إلى علمه تبارك وتعالى بالمسموعات والمبصرات، فلماذا لم يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة الشام ويقولون من أسماء الله أنه شام؟ ولماذا لم يثبتوا صفة ماذا؟ اللامس ويقولون بأن الله تبارك وتعالى لامس، والذوق ويقولون بأن الله تبارك وتعالى ذوق، فإن الله عز وجل كما يعلم بالمبصرات والمسموعات يعلم أيضا بماذا؟ بالمشمومات والملموسات والمذوقات.
أيضا الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بذلك.
أحسنت شيخ سمير، يقول الواجب هو أن الله تبارك وتعالى لم يصف نفسه بذلك. خب هذا الوجه حسن، ولكنه ينفع في من يذهب إلى تمام قاعدة توقيفية الأسماء، بمعنى أنه لا يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، حتى في درس العقائد أو في إلقاء محاضرة، وليس ذلك خاص مثلا بمقام الدعاء. بعضهم يقول في مقام الدعاء فقط ماذا؟ لا يجوز لك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أما في غيره لا يجوز لك أن تسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، ما دامت تلك الصفة لا تثبت نقصان بل تتناسب مع كمال الذات المقدسة. هذا الوجه حسن، ولكنه ينفع لتوجيه عدم تسمية من يذهب إلى تمام هذه القاعدة وشمولها حتى للبحث العلمي ومقام التأليف ومقام التدريس. لهذا نحن نحتاج إلى جواب آخر. تفضل ولو محاولة.
يعني بلحظة اللامس نحكي حدود لله، ما يكون لامس لا.
إذا فسرنا اللامس
بجسمي
علمه بالملموسات. حتى البصر الآن، البصر الذي عندنا يكون بآلة يدل على محدودية المبصر، لكن نثبته لله تبارك وتعالى.
يعني هذه
يمكن الشيخ يقصد معنى، ولكن احنا استعجلنا، استمر في تفسير مراده.
مثلا البصر، اذا قلنا علمه بالمبصرات، معلوم البصر حتى لو كان بدون آلة ممكن يعلم بالمبصرات، ولكن اللمس لا يكون الا بالملموسات.
يعني الله لا يعلم بالملموسات؟
يعلم الملموسات مبصرات.
صارت إذن المبصرات والملموسات بالنسبة لله على حد سواء، هو يعلم بهم. فلماذا تقول سميع بصير ولا تقول لامس ذوق؟
السمع البصر ممكن نطلق عليه علم، مثلا كصور.
الآن أنت تلتزم تقول بأن الله يعلم بالملموسات كما يعلم بالمبصرات.
أنت الشيخ لي على صور
الشيخ، الشيخ بدأ قبل.
يعني شيخ
نصركم
لماذا يعني
ركز
على
هالصفتين؟ لماذا فقط يقال من أسماء الله تبارك وتعالى الذاتية العين، قدرة، حياة، سمع، بصر، ولا يقال ذوق، لمس؟
لعله يعني أنه وقع اختلاف يمكن بين المتكلمين في هالصفتين، فلذلك ركز على
لا خلاف في ثبوت هاتين الصفتين. لا خلاف في ثبوت هاتين الصفتين، كما أنه لو قلنا بثبوت صفة الذوق عندنا بمعنى إدراك المذوقات وعند غيرنا لا مانع أن يلتزموا بالذوق بمعنى الذائقة، الذين يلتزمون بأن الله تبارك وتعالى أضراس ولهوات، يعني هل يمنعهم أن يلتزموا بأن الله تبارك وتعالى آلة بها يتذوق؟ الذين يلتزمون بأن الله جسم، هل يمنع ويقولون بأنه مقام محمود أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يجلس على العرش فيفضل من العرش بمقدار أربعة أصابع؟ أعتقد أن أربع أصابع بحسب كم مقدار الرحمن في أذهانهم، لأنهم يقولون ويجلس الباري تبارك وتعالى النبي في هذه الأربعة أصابع، قال أربعة أصابع بمقدار أصابعنا، واضح هذا ليس مكان يكفي للنبي، وليس هذا مقام محمود أن يحشر الله تبارك وتعالى نبيه في هذه المسافة. فهم يقصدون والله العالم بمقدار أصابع الرحمن، هؤلاء الذين يثبتون أصابع ويثبتون جسما بهذا النحو لا مانع أن يلتزموا بأن الله تبارك وتعالى لامس بمعنى الآلة، ما عندهم مشكلة. فماكو خلاف في مسألة الأصل أن الله تبارك وتعالى عالم بالملموسات، إما لأنه تبارك وتعالى يعلم بعلمه الأزلي بلا جارحة بلا آلة، أو يعلم بحسب اعتقاد هؤلاء من خلال قيامه باللمس كسائر الأجسام.
تصور شيخ والله أنا هي محاولة، يعني كم محاولة إن شاء الله.
السيد طبعاً سبق.
يا طبس.
شيخنا يعني لعله لما أرجعنا السمع والبصر إلى الإحاطة فكان بذلك غنى أنه الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، ولعله من جهة أخرى لم يقول بالشام خشية أن يفهم.
لا نحن لم نرجع السمع والبصر إلى الإحاطة سيدنا، نحن قلنا الله سميع بصير ويطلق على هاتين الصفتين صفة الإدراك، أن الله مدرك، والإدراك لها اصطلاح آخر بمعنى الإحاطة. لما جاءوا إلى صفة السمع والبصر التي أطلقوا عليها الإدراك قالوا المراد منها علم الله تبارك وتعالى بالمسموعات بالمبصرات. هنا جاء السؤال، إذا والله كما يعلم بالمسموعات بالمبصرات يعلم بالملموسات، يعلم مذوقات المشمومات، فلماذا أيضا لم تطلق عليه ثلاث صفات على وعلى هاتين الصفتين بعدد الحواس؟ لماذا؟ هذا نريد أن نجاوب على هذا السؤال.
أعلم خشية من أن يفهم معنى التجسم.
أحسنتم،
تشبيه،
هذا كلام سليم. قيل بأن أدق المدركات التي يدركها الإنسان هي صفة هي مدركات العين ومدركات الأذن، بخلاف اللامس والذوق، فإن إعمال المادة فيهما واضح وبين وجلي، والتصاقها بالجسم أوضح من التصاق الإدراك بالعين وبالأذن. فأطلق على الله تبارك وتعالى السامع والبصر للطافتهما ولبعدهما عن احتمال التجسيم في ذاته عز وجل، بخلاف الذوق، بخلاف فإن صفة الذوق أو اللامس مثل هذه الصفات التصاقها وعلاقتها وارتباطها بالجسمية أكثر من ارتباط السمع والبصر، لهذا لم يطلق الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكروه في كتبهم جزاهم الله تبارك وتعالى خير.
تفضل. المتكلمين
يعني ما نص عليه علماء،
بس شيخ
ولذلك أنا قلت على هذا هو مقصود الشيخ.
أنا أقول يعني صراحة شيخ الجواب صح، وإن كان يعني زين كذا، بس ما في بالمطلوب شيخ، يعني برضو الاحتمالية الإشكالية موجودة، يعني كما نطبقها على الشم والنفس أيضا نطبقها على البصر، ما يمنع يعني، ما في وجه يعني
يعني
تشابه
بين أحسن في وجه تشابه. وهذا سبب السؤال، لماذا القرآن الروايات فقط أطلقت السمع والبصر على الله تبارك وتعالى، أطلقت عفوا السميع والبصير، ولم تطلق مثلا الشام اللامس الذوق؟ ولماذا العلماء في كتبهم مع أنه ليس الجميع يلتزم بتوقيفية الأسماء بشمولها الشام، لماذا اقتصروا على هاتين الصفتين ولم يذكروا ما سواهم؟ هم أجابوا بهذا الجواب، قالوا لأن هاتين الصفتين فيهما لطافة، إثباتهما بعد إرجاعهما إلى العين لا يوهم الوقوع في التجسيم والتشبيه، بخلاف الذوق، بخلاف أن هذه الصفات واضح التصاقها بالجسمية والحيوانية، فلا يناسب أن نطلقها على الله تبارك وتعالى، لهذا القرآن لم يطلقها. ما تفضلتم به وجه السؤال، وهذا وجه للجواب، فليس الاقتصار على هاتين الصفتين لنفي علمه تبارك وتعالى بالمشمومات والمذوقات والملموسات، لا، وإنما الاقتصار على هاتين الصفتين مع سعة إدراكه تبارك وتعالى راجع إلى عدم اشتمال هاتين الصفتين على محذورا، وهو إيهام التشبيه في ذاته تبارك وتعالى، ليس إلا.
يعني أنا الواجه فيه يعني الواجه ناقضي لك القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر حواس توحي بالتشبيه، يد الله فوق أيديهم تصنع على عيني، هذا أيضا يوحي للتشبيه، بل كما لم يتردد، يعني مع ذلك هو لم يتردد في أن يصف نفسه بصحبيته، يعني مثلا يعني ما هذا، لكن أنا أعتقد يعني أن المشمومات والملموسات والملموسات تدخل تحت صفة البصر.
المشمومات يعني؟
يعني أما بالنسبة لكلامك الأول، هناك فارق بين القول بأن الله تبارك وتعالى سميع بمعنى يدرك المسموعات، وبصير بمعنى يدرك المبصرات، وبين يد الله فوق أيديها
إلى شبه خاب التجسيم.
نعم نعم نعم، هذا أنا أريد أن أبين.
الملوقات والمشموعات.
نعم نعم، هل أريد أن أبين في مقام جواب على هذا المعنى، هناك فارق، فإنه في سميع في بصير، نريد هذا المعنى حقيقتان ونثبته لله. الآن فاهم، التفت لك الآن، بس خذ راحتك بس والتفت، الله يرحمك. نثبت هذا، نثبت، واضح مرادكم، نثبت هذا المعنى حقيقة لله، والمراد هو المعنى الحقيقي لعدم تقوم صفة الإدراك للمبصرات الذي هو البصر بالآلة، نثبته حقيقتان. فإذا قلنا أن الله تبارك وتعالى لامس، نريد أن نثبت المعنى الحقيقي. إذا أردنا أن نقول الله تبارك وتعالى ذوق، نريد أن نثبت المعنى الحقيقي وهو إدراك المذوقات، إدراك الملموسات، إدراك المش... نريد أن نثبته حقيقة، لا أننا نعبر بلفظ ونريد منه معنى آخر. فإثبات المعنى الحقيقي قد يوهم، لارتباط المعنى الحقيقي بالمادة ارتباط وثيق في أذهان عامة الناس، بخلافه في يد في يد الله، في يد الله وفي وفي وجه الله، فإنه لم يقصد من هذه الألفاظ معناها الحقيقي، وإنما قصد منها المعنى المجازي. هذا هو وجه الفرق. لماذا لم يطلقوا لماذا لم يقل القرآن شام أو ذائق وقال يد الله؟ لأنه لو أطلق الذائقة يريد المعنى الحقيقي لا معنى آخر يتناسب مع الذات، والمعنى الحقيقي فيه ماذا؟ ارتباط وثيق مع المادة، يوهم التصور الجسمي في الله تبارك، يفتح باب واسع للتجسيم. بخلافه في يد الله فوق أيديهم، فإنه لا يقصد منه المعنى الحقيقي. عندنا قراءة عقلية، قراءة نقلية تبين أن المقصود ليس هو المعنى أصلاً. لما قال الله يد لم يقصد المعنى الحقيقي أصلاً، وإنما قصد منه معنى آخر. فعدم قصد المعنى الحقيقي يبعد احتمالية توهم التشبيه، وإن كان موجود يعني، ولا لا يرفع استحالة احتمالية التشبيه. ولذلك أناس شبهوا الله تبارك وتعالى، وشبهتهم في ذلك هذه الآيات: وجاء ربك الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم أينما تولوا فثم وجه الله. لكن الإيهام في هذه الآيات ضعيف جدا، لأن نفس المعنى الحقيقي غير مراد. القراءة كأن الله تبارك وتعالى تعامل مع يد الله كأن الله قال قدرة الله. لو قال الله قدرة الله هل هذا يجب الوهم؟ لا يوجب الوهم. بخلاف إذا قال شام، عنده شم، هذا عنده شم، المعنى الحقيقي لا يتقوم بالآلة. ولكن الناس حيث أن الغلبة الأفرادية التي عندهم، بل الغلبة الاستعمالية لهذه الألفاظ مستعملة في الماديات، فباب الوهم مفتوح على مصراعي. بخلافه في يد الله قصد المعنى المجازي، وهذا المعنى المجازي متداول الاستعمال عندهم، متداول الاستعمال، هم يستعملون اليد كثيراً في الغلبة والقهر والسلطة، فباب التوهم واسع. هذا هو وجه الفرق بين المقامين. لاحظت شيخنا ملتفت إلى كلامكم، سؤالكم مفهوم، ولكن أردت أن أبين الفرق. لماذا القرآن اقتصر على سميع بصير ولم يذكر شام لامس، وفي الوقت الذي ذكر فيه اليد والوجه أنتوا هذا سؤالكم. لو كان المانع هو احتمالية الوهم أو احتمالية تطرق الوهم لما استخدم يد الله. والفرق أنه هنا يراد المعنى الحقيقي منها، والمعنى المتداول الشائع يلامس المادة، فباب الوهم فيه واسع بخلافه في يد الله. هذا المراد منها معنى مجازي، وهذا المعنى المجازي متداول وشائع في ذلك الزمان، فباب الوهم باب ماذا؟
أخرى.
ضعيف جدا.
وجوه أخرى فأنا بحقارف هذه السقوط أن تذكرهم أولى إذا كان عليم بالمسموعات
والمتصرفات. نعم هو هذا يعني وحقارتها من أين جاءت شيخ سمير؟ أليست من ارتباطها بالمادة وبالحيوانية؟ هذا وجه يعني حقارة. خوف.
يعني تكملة لكلام الشيخ،
توطيدا للإشكال
اللي ذكر الشيخ سبحانه، يعني آخر كلام ذكره يعني شيخ سمير وحقارته، يعني إنه ما في فائدة من ذكر وصف الله عز وجل بالشام باللامس بخلاف البصير السميع، فإنه فيها يعني جانب تربوي للمكلفين، أن الله عز وجل بصير بأفعالكم سميع بأقوالكم،
ولكن بعض أفعال العباد المحرمة تكون باللامس كلمس المرأة الأجنبية،
فهي داخلة في الفعل يعني.
لا داخلة في الفعل، إذا قل الله عالم بأفعالكم، فلماذا السمع والبصر؟ لأن المسموعات المبصرات داخلة ضمن الأفعال.
لا بس
يعني أعتقد خلاص طلعوا حكم
من المكلف مش من
لا حتى بالحاضر شو يسمونه يعني إذا نظر إذا فعل الإنسان فعلا فإنه تارة يفعل الفعل المحرم بسمعه صحيح وتارة بإذنه وتارة بنظره وتارة بيده وتارة بقدمه صحيح وتارة بلسانه وتارة يفعل ذلك بحاسة اللمس والباري تبارك وتعالى يعلم بالجميع فكما يعلم بالأفعال يعلم الأفعال الجوارحية يعلم بالأفعال الجوانحية الأفعال الجوارحية سواء كانت من خلال السمع من خلال اللسان من خلال الأذن من خلال اليد من خلال الرجل أو من خلال حاسة اللمس فلماذا لا يقول الله تبارك وتعالى لامس بمعنى أنه يدرك يعني ما تقومون به من فعل ولو كان ذلك الفعل على نحو اللمس وفيه زيادة يعني تأكيد من ناحية التربوية يعني بنفتح باب فإن الله تبارك وتعالى ليس فقط لمسكم حاضر عنده بل هو أيضا ماذا لامس ما تلمسون بمعنى أنه مدرك ما أدركتم من خلال هذا اللمس فلو جاء العبد يوم القيامة وقال لله أنا لم ألمس يقول كيف وأنا أدرك لمسك وما تحصل عندك من لمس لم يفدك أمرا زائد على ما تحصل عندي أليس في هذه جوانب تربوية
يعني مثلا المراقب اللي يراقب الانسان يكفي
انه
يكون يسمع
اقواله
ويبصر
افعاله بعباره اخرى سيدنا لو ان شخص ذهب الى مكان وارتكب فيه معصيه فقال له الله تبارك وتعالى الان خلينا نمثل بمثال بعدين شخص ذهب إلى مكان نهى السلطان الحاكم العرفي عن الذهاب إليه فاستدعاه الحاكم وقال له لماذا تذهب إلى ذلك المكان قال لم أذهب قال رأيتك عندي تسجيل هذا رأيتك يلقي الحجة ولا يلقي الحجة لكن لو قال له بل ولمستك في ذلك المكان كنت موجود وقد ماذا احتك جسمي بجسمك وقد لمستك في ذلك المكان أليس هذا أبلغ من رأيتك ليس فقط رأيتك بل وقد صافحتك في ذلك المكان أنا صافحتك هذا أليس أبلغ في إدراك الملك والحاكم لوجود ذلك المخالف للنظام في ذلك المكان ماذا تقول أنت يا سيد
الذين أقوى من علمك
بعد لمس ليس فقط أحسنتم شيخ سمير ليس فقط علم بحرارة النار بل لمس ماذا؟
النار
لمس النار هذا حق يقينا وليس مجرد علم يقين فإذا كان الاحتجاج باللمس أقوى من الاحتجاج بالسمع والبصر فلماذا لم يذكره الله تبارك وتعالى من باب التربية من باب التربية من باب لماذا لم يقل الله لا سألمسكم أينما كنتم يعني أعتقد هنالك فائدة لو ذكرت يعني من هذه الجهة لا تنعدم الفائدة هنالك فائدة لو ذكرت ولكن هنالك أيضا مفسدة وهو ما نص عليه العلماء ما نص عليه اللاهيجي في أنا ما عندي واقعا كتاب في شو اسمه جوهر مراد أنا ما عندي الكتاب لأنه فارسي وده عندي قلت فيه ما أفهم شو يقول الرجال لكن من ترجم كلامه قال ذكر الله يجي هذا المعنى وأيضا هذا الكلام تجده في كلمات صدر الدين الشيرازي في الأسفار أنه إنما عدلوا عن التعبير إنما عدل النقل والعلماء عن تسميته تبارك وتعالى بغير صفة السمع والبصار من الصفات الموجودة عندنا والتي تتقوم عندنا بآلة من جهة أن التسمية بهذه الأسماء يفتح باب الاشتباه وإيقاع عامة الناس في التشبيه والحمد لله رب العالمين.